الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 29 من تفسير سورة الأعراف، ونشرع فيه في هذا اليوم 14 من شوال بعد توقف في رمضان وما إليه، نعم 41,400,000. قوله عز وجل: وإذا أنجيناكم، قرأ ابن عامر أنجاكم، وكذلك هو في مصاحف أهل الشام: من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم. قرأ نافع: يقتلون خفيفة من القتل. وقرأ الآخرون بالتشديد على التكثير من التقتيل: ويستحيون نساءكم، في ذلك بلاء من ربكم عظيم. ووعدنا موسى 30 ليلة ذي القعدة، وأتممناها بعشر من ذي الحجة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى عند انطلاقه إلى الجبل للمناجاة لأخيه هارون: اخلفني كن خليفتي في قومي وأصلح، أي أصلحهم بحملك إياهم على طاعة الله. وقال ابن عباس: يريد الرفق بهم والإحسان إليهم، ولا تتبع سبيل المفسدين، أي لا تطع من عصى الله ولا توافقه على أمره. وذلك أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر أن الله إذا أهلك عدوهم أتاهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون. فلما فعل الله ذلك بهم سأل موسى ربه الكتاب، فأمره الله عز وجل أن يصوم 30 يوما، فلما تمت 30 أنكر خلوف فمه فتسوك بعود خروب. وقال أبو العالي: أكل من لحاء شجرة، فقالت له الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك، فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن يصوم 10 أيام من ذي الحجة. هذا من الإسرائيليات. وقال: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ فكانت فتنتهم في العشرة التي زادها. قوله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا إلى الوقت الذي ضربنا له أن نكلمه فيه، قال أهل التفسير إن موسى صلى الله عليه وسلم تطهر وطهر ثيابه لميعاد ربه لما أتى طور سيناء. وفي القصة أن الله عز وجل أنزل ظلمة على 7 فراسخ، وطرد عنه الشياطين، وطرد عنه هوام الأرض، ونحى عنه الملكين، وكشط له السماء، ورأى الملائكة قياما في الهواء، ورأى العرش بارزا، وكلمه الله وناجاه حتى أسمعه. وكان جبريل عليه السلام معه، فلم يسمع ما كلمه ربه وأدناه حتى سمع صرير القلم، فاستحلى موسى عليه السلام كلام ربه واشتاق إلى رؤيته. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال الزجاج في اختصار تقديره: أرني نفسك أنظر إليك. قال ابن عباس: أعطني أنظر إليك. فإن قيل: كيف سأل الرؤيا وقد علم أن الله تعالى لا يرى في الدنيا؟ قال الحسن: هاج به الشوق فسأل الرؤيا. وقيل: سأل الرؤيا ظنا منه أنه يجوز أن يرى في الدنيا. قال الله تعالى: لن تراني، وليس لبشر أن يطيق النظر إلي في الدنيا، من نظر إلي في الدنيا مات. فقال: إلهي، سمعت كلامك فاشتقت إلى النظر إليك، ولا أن أنظر إليك ثم أموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك. فقال الله عز وجل: ولكن انظر إلى الجبل، وهو أعظم جبل مدين، يقال له زبير. قال السدي: لما كلم الله موسى غاص الخبيث إبليس في الأرض حتى خرج بين قدمي موسى، فوسوس إليه أن يكلمك شيطان. فعند ذلك سأل موسى الرؤيا، فقال الله عز وجل: لن تراني. هذا كلام غير صحيح. وتعلق نفاة الرؤيا بظاهر هذه الآية، وقالوا: قال الله تعالى لن تراني، ولن تكون للتأبيد ولا حج لهم فيها. ومعنى الآية: لن تراني في الدنيا أو في الحال، لأنه كان يسأل الرؤيا في الحال، ولن لا تكون للتأبيد كقوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا، إخبارا عن اليهود، ثم أخبر عنهم أنهم يتمنون الموت في الآخرة. يقول: يا مالك ليقضي علينا ربك، ويا ليتها كانت القاضية. ذهب بعض العلماء أن الاستدلال بغير هذه الآية أولى من الاستدلال بهذه الآية، لأن هذه الآية تحتاج إلى استدلالين حتى تتوصل إلى المعنى: لن يتمنوه أبدا، ثم تحتاج إلى دليل أنهم تمنوه. لكن: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، قيده بالإذن. فلن أكلم اليوم إنسيا، قيدته باليوم، فدل على أنه لا يفيد التأبيد. ثم أيضا في كلام العرب: لن أقوم وأنت ستقوم. قد يأتيك واحد يهددك يقول لك: قم الآن، تقول له: لن أقوم. هل معناها أنك لن تقوم أبدا؟ كل قال: لن أأكل. هل معناها أنك لا تأكل أبدا؟ لا، وإنما هو مقيد بحينه. فقولهم مردود. ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وهذا فقط من مكابرتهم، وإلا فالأدلة دالة على أن الله يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون بأبصارهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى عدي النظر بإلى الذي يفيد يعني نظر العين، نظر العين حقيقة. بينما لو أراد الانتظار لقال نعم فناظرة، فناظرة أو فناظرة كما قال فناظرة بما يرجع المرسلون، لكن لما قال ناظرة إلى ربها دل على حقيقة النظر، كقوله انظر السماء، انظر السماء قد يراد بها التفكر، لكن انظر إلى السماء، انظر إلى الجبل، انظر إلى ذلك الشخص، لا يفيد إلا النظر حقيقة. والدليل على أنه لم ينسبه إلى الجهل بسؤال الرؤيا، ولم يقل إني لا أرى حتى يكون لهم حجة، بل علق الرؤيا على استقرار الجبل، واستقرار الجبل على التجلي غير مستحيل. إذا جعل الله تعالى له تلك القوة، والمعلق بما لا يستحيل لا يكون محالا. قال الله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال وهب بن إسحاق لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب والصواعق والظلم والرعد والبرق، وأحاطت بالجبل الذي عليه موسى أربع فراسخ من كل جانب، وأمر الله ملائكة السماء أن يتعرضوا على موسى، فمرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر، تنبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد. ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن يهبطوا على موسى، فاعترضوا عليه فهبطوا عليه أمثال الأسود لهم لجب بالتسبيح والتقديس، ففزع العبد الضعيف ابن عمران مما رأى وسمع، واقشعرت كل شعر في رأسه وجسده. ثم قال لقد ندمت على مسألتي، فهل ينجيني من مكاني الذي أنا فيه شيء؟ فقال له خير الملائكة ورأسهم يا موسى اصبر لما سألت، فقليل من كثير ما رأيت. ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى، فاعترضوا عليه فهبطوا أمثال النسور لهم قصفا ورجف شديد، وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس كجلب الجيش العظيم، ألوانهم كلهب النار. ففزع موسى واشتد نفسه وأيس من الحياة، فقال له خير الملائكة مكانك يا ابن عمران حتى ترى ما لا تصبر عليه. هذا من الإسرائيليات، والإسرائيليات معلوم أنها لا تقبل إلا إذا جاء لها ما يوافقها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو كان لنا حاجة فيما حصل من موسى وحصل لموسى لا أخبرنا الله به، لكن ليس إلا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذا ظاهر القرآن يكفي، ما هناك هبط ملائكة ولا نزل ملائكة. ثم أيضا هذا التصوير الملائكة على صورة ثيران وعلى صورة نسور وعلى صورة يعني أسود يحتاج إلى نقل ثابت، فمثل هذه القصص الإسرائيلية لا تؤخذ. والعجب أن البغوي رحمه الله قد التزم أن لا يخرج الإسرائيليات، ومع ذلك أخرج بعضها. فالبعد عن الإسرائيليات أسلم، كثير من الناس تلوثت عقائدهم في هذا الباب بسبب الإسرائيليات. هناك كتب تسمى بقصص الأنبياء مليئة بالإسرائيليات، حتى أنهم يصورون داود عليه السلام أنه أرسل قائد الجيش من أجل يقتل زوجته يأخذها داود، يعني كلام سفه، يعني مثل داود النبي الكريم ما وجد إلا زوجة قائد الجيش، يعني هذا ما إذا صدر من أحد الناس يعتبر من الفسوق، إذا مكر الرجل برجل آخر من أجل يأخذ زوجته، فكيف يظن بنبي الله الكريم أنه فعل هذا من أجل حيلة التوصل إلى زوجته؟ ثم نبي الله لو سأل الأبكار لوجد الأبكار الكثير يذهب يبحث عن ثيبة، كأنه ما موجود إلا هي. فالشاهد قصص لا يثبت. ومنها مما يذكرونه أن سليمان عليه السلام كان ساحرا، وإنما برأه الله، وكانت براءته في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا اليهود يزعمون أنه ساحر إلى الآن، يعتقدون أنه ما تملك الجن إلا بالسحر، فلذلك أنكر الله عليهم هذا، وتجد في الكتب الإسرائيلية نحو هذا، فما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هذا قول الله، فكيف يقبل قول الإسرائيليين الذي كثيره مبني على الكذب والحدث والظن؟ يزعمون أن عيسى صلب، النصارى أنفسهم يؤمنون أن عيسى صلب وأنه وضع على رأسه إكليل الشوك وبصق في وجهه وصلب 3 أيام ثم دفن ثم صعد من القبر. هذا خلاف عقيدة المسلمين. عقيدة المسلمين أنهم مكروا به فأرادوا قتله فسلمه الله عز وجل، رفعه إليه، بل رفعه الله إليه، هذا عقيدة المسلمين. أما عقيدة النصارى أنه صلب، كيف نأخذ أقوالهم؟ وعقيدة اليهود أنهم قتلوه وتخلصوا منه، كيف نقبل أقوالهم؟ فكثير من الإسرائيليات تخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول، وبعضها لا تصدق ولا تكذب، بعضها لا تصدق ولا تكذب، وبعضها لا حاجة لنا فيها، مثل لون كلب أهل الكهف. إيش المصلحة أن نعرف لون هذا الكلب؟ ولو كان لونه من الأمور المتعينة لذكره الله في القرآن، أو عصا موسى من أي شجرة هي، أو الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها، ما أدرانا ما هي، ولسنا بمكلفين أن نبحث عنها. تارة يقولون السنبلة، تارة يقولون التفاحة، تارة يقولون كذا وتارة يقولون كذا. فالشاهد شيء لم يذكره الله ولم يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتنقيب عنه لا يفيد، بل ربما يضر، سيما إذا أخذ من الإسرائيليات المخالفة للكتاب والسنة. إذن الإسرائيليات على 3 أضرب: الأول ما دل الكتاب والسنة على صحته فنأخذ به، الثاني ما دل الكتاب والسنة على بطلانه فنحذره ونكون في تحذير منه، الثالث ما لم يأتي في الكتاب والسنة ما يوافقه ولا ما يخالفه وهو أيضا لا يخالف ما في الكتاب والسنة، فهذا لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. مكانك ابن عمران حتى ترى ما لا تصبر عليه. ثم أمر الله تعالى ملائكة السماء الرابعة أن اهبطوا، فاعترضوا على موسى بن عمران فهبطوا عليه، فكان لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم، ألوانهم كلهب النار وسائر خلقهم كالثلج الأبيض، أصواتهم عالية بالتقديس والتسبيح لا يقاربهم شيء من أصوات الذين مروا به قبلهم، فاصطكت ركبتاه وأرعد قلبه واشتد بكاءه، فقال له خير الملائكة ورأسهم: يا ابن عمران اصبر لما سألت، فقيل من كثير ما رأيت. يكفينا إلى هنا اليوم.